السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. تقبل صيامنا، تقبل صلاتنا، وتقبل قيامنا. بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا. لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صالح أعمالنا. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زلنا على مائدة شهر الصيام، ومع الوقفة العشرين من وقفاتنا أمام هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذه الوقفة أمام صحابي جليل من هذه السلة التي رباها النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله. هذا الصحابي تنزلت الملائكة من السماء لتستمع إلى قراءته للقرآن الكريم. قال له النبي صلى الله عليه وآله: تلك الملائكة كانت تستمع إليك وذكر فيها. فيا ترى من صاحبنا في هذه الوقفة؟ إنه الصحابي الجليل أسيد ابن الحضير رضي الله عنه. أسيد ابن الحضير سيد من سادات الأنصار وزعيم من زعمائها. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيشها لحظات طيبات أمام هذا البطل المقدام أسيد ابن الحضير رضي الله عنه. يقول مؤلف هذا الكتاب الذي بين أيدينا والمعنون بصور من حياة الصحابة، يقول: قدم الفتى المكي مصعب ابن عمير إلى يثرب في أول بعثة تبشيرية عرفها تاريخ الإسلام. وكما قلت من قبل أن الحملات التي يقوم بها النصارى في بلاد الإسلام ويسمونها بالحملات التبشيرية، هذه التسمية باطلة وخاطئة، بل هي حملات تنصيرية. فالتبشير وظيفة هذه الأمة، أمة النبي محمد. فالله تعالى قال عن نبيه عليه الصلاة والتسليم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالتبشير وظيفة النبي محمد، يبشر أهل الإيمان بسعادة الدارين، وينذر أهل الكفر والعناد بالشقاء في الدارين. فأولى الحملات التبشيرية قام بها من؟ مصعب ابن عمير رضي الله عنه. أول مبشر للإسلام بيثرب قبل أن يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل على أسعد ابن زرارة أحد أشراف الخزرج. أسعد ابن زرارة النبدري الأنصاري هو أول من قدم المدينة بالإسلام، فقد أتى مكة ومعه غلام يدعى ذكوان، وبايع النبي على الإسلام، ثم قدم يثرب ليدعوهم للإسلام، وكان أول من دخل المدينة يدعو إلى الإسلام، وكان أيضا من سادات الأنصار رضي الله عنه. احفظوا هذه الأسماء: أسعد ابن زرارة. وكما كان بمكة الأرقم ابن أبي الأرقم فتح داره للإسلام ولدعوة الإسلام، كان بالمدينة أسعد ابن زرارة الذي كان بيته ملتقا لمصعب ابن عمير، يدعو إلى الإسلام في دار من؟ أسعد ابن زرارة. يبقى في مكة كان عندي دار الأرقم، وفي المدينة دار أسعد ابن زرارة. رجال قدموا كل غال ونفيس من أجل الإسلام، قدموا كل غال ونفيس من أجل الإسلام ومن أجل رفعة هذا الدين، فرفعهم الله ومكن لهم الله ونصرهم الله وخلد ذكرهم بعد موتهم، فما ذكر أحد منهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا وقال من يسمع سيرته رضي الله عنه رضي الله عنه. أعمال للإسلام، خدموا الدين يا جماعة، فلما خدموا الدين رفعهم الله وأعزهم الله. فنزل مصعب رضي الله عنه على أسعد ابن زرارة أحد أشراف الخزرج، واتخذ من داره مقاما لنفسه ومنطلقا لبث دعوته إلى الله والتبشير بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأخذ أبناء يثرب يقبلون على مجالس الداعية الشاب مصعب ابن عمير إقبالا كبيرا، وكان يغريهم به عذوبة حديثه. خلي بالك بقى مقومات الداعية، إذا أرسلت فأرسل لبيبا ولا توصيه. وكان النبي عليه الصلاة والتسليم يحسن اختيار من يرسل. مهمة التبشير تحتاج إلى داعية من طراز خاص، فكان لها من؟ مصعب ابن عمير. لماذا مصعب؟ أولا مصعب في الجاهلية كان يدعى بلؤلؤة الندوات، لؤلؤة الندوات، كان صاحب عقل راجح ولسان عذب طيب وفكر سديد، لدرجة أنه رغم صغر سنه كان زعماء قريش يأذنون له بدخول دار الندوة في اجتماعاتهم، مع أن دار الندوة دي كانت قاصرة على مين؟ على الزعماء الكبار، وليها شروط معينة، زي ما تقول كده مجلس الشيوخ مش عارف ايه، ها؟ ليها صفات مش أي حد بيدخل، إلا مصعب ابن عمير. ليه بقى؟ لرجاحة عقله، كانوا يستشيرونه في معضلات الأمور، فيجدون عنده الرأي الصائب رضي الله عنه. ده في الجاهلية كان لا يلبس إلا الحرير والدباج، ويضع أثمن وأغلى العطور، كان ثريا في مكة، ف سمع مصعب عن الإسلام وعن دعوة الإسلام فتسلل خفية إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم واستمع إلى النبي وأعلن إسلامه. عندما علمت أمه بإسلامه قيدته وعذبته من أجل أن يترك دين محمد، لدرجة قيل أنه كان يؤتى بالحصير ويلف في الدار ويقيد مصعب وتشعل النار في الحصير تحته فترتفع ألسنة الدخان حتى يختنق وهو ثابت على الإيمان، ثابت على الإيمان من أجل الإسلام، خدمة الدين مصطعم في كل من يعمل للإسلام وتجريح وصد عن سبيل الله. شوف تعذبه من أجل الدين فثبته، من أجل وحدة الصف، من أجل رفع الراية، من أجل خدمة الإسلام. واستطاع مصعب أن يفر من وطأة التعذيب واستجاب لأمر النبي بالهجرة إلى بلاد الحبشة، وهاجر إلى بلاد الحبشة. وبعد حين جلس النبي يوما بين أصحابه، في المجلس نظر النبي عن بعد فرأى كهلا انحنى ظهره يلبس ثيابا بالية لا تكاد أن تواري عورته، يتكئ على عصاه، يحمل جرابا على ظهره فيه زاده فيه الزاد. فنظر إليه النبي وبكى وقال لمن حوله: أتدرون من هذا؟ إنه لؤلؤة الندوات، مصعب ابن عمير الذي فعل بها كذا حب الله وحب رسول الله. ترك جماعة الدنيا والزينة والحرير والدباج والعطور والمال من أجل إيه؟ الإسلام. ونحن نرى من يتكسبون بالإسلام بقى تجارة، الإسلام بقى تجارة، سبحان الله العظيم. أناس قدموا كل غل ونفس من أجل الإسلام، وأناس يتاجرون بالإسلام، وهذا هو الفارق بينهم وبيننا إلا من رحم ربي وعافى، نسأل الله السلام. هم قدموا وبذلوا وإحنا عايزين ناخد عايزين نقدم، وإن وجدنا من يقدم نضع أمامه العقبات. سبحان الله، حاجة غريبة صح؟ حاجة عجيبة. سبحانك ربي سبحانك، حقا إن هذا الجيل، جيل الصحابة، يعد معجزة للنبي محمد، معجزة يا جماعة كل المقاييس. ولذا قال الله تعالى للنبي الأمين: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. بالمؤمنين، رجال رجال. هذا لؤلؤة الندوات مصعب، فلما أراد النبي أن يختار سفيرا للإسلام اختار مين؟ مصعب. لماذا مصعب؟ تعالوا نشوف الصفات بقى. وكان يغريهم به عذوبة حديثه، لسان رطب بذكر الله لا يعرف غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا زور ولا بهتان ولا يخوض فيما يخوض فيه الناس، إنما اللسان مشغول بذكر من؟ الله، مشغول بمين؟ بالله الواحد. بدل الهدرة نقرأ القرآن، نصلي على النبي العدنان، نصلح بالمتخاصمين، نسعى في خير، ندعو الناس للنفقة في سبيل الله، ندعو الناس للإقبال على الصلاة وصلاة التراويح، بدل ما اللسان عمال يقطع ويمزق نقول له اتق الله يا لسان، نحن في رمضان
يا لسانه ده احنا في رمضان وكفى. فلسان مصعب كان ربا بذكر من؟ الله. وهذه من صفات الداعية، من صفات المسلم الحق. يأتي الرجل إلى النبي يقول يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك. اللسان، لسان مصعب كان ربا بذكر الله تعالى. ثم ماذا؟ ووضوح حجته، لما يتكلم عنده الأدلة، عنده الحجة الدامغة، لا يتكلم بهوى ولكن يتكلم بدليل، كتاب الله، سنة رسول الله. إنما الدين قال الله قال رسوله، مش أهواء ولا أمزجة، واضح؟ دليل قاطع دامغ، حجة قوية. وهذه من صفات الداعية، ولذلك لابد على كل داعية خاصة في دول الغرب أن يكون فاهما لواقع الأمة التي يعيشها، فاهم لواقع البيئة التي يدعو فيها. كان قوي الحجة رضي الله عنه. ورقة شمائله، شمائل الأخلاق الكريمة، عنده خلق، عنده إيه؟ أخلاق تدعو الناس لمكارم الأخلاق، فلابد أن تكون أنت تتحلى بها. فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. فعنده أخلاق، صادق في الحديث، أمين لا يخون، وارع تقي نقي عفيف زاهد مقبل على الله سبحان الله. صفات يا جماعة، ما يكون داعية ازاي؟ يدعو الناس للخير وهو بعيد عنه، ينهى الناس عن الشر وهو منغمس فيه، ما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان، وما خرج من القلب وقر واستقر في القلب، وقر واستقر في القلب. ورقة شمائله، ووضاءة الإيمان التي تشرق من وجهه، القصيم الوسيم. الله أكبر، كنت ترى على الوجوه نورا، نور الإيمان، نور الطاعة يظهر في وجوه الصالحين. رضي الله عن الحسن البصري، رؤيا يوما مضاء في الوجه، فقيل له يا تقي الدين ما لنا نراك وضاء الوجه وأنت أسود اللون، يعني هو كان أسود البشرة، ففجأة لقى وجهه كده مضاء، فبيتعجبوا للحال يعني بيسألوا. قال الذي فعل بها كذا طول القيام بين يدي الله رب العالمين في صلاة الليل. يقول هذا ترغيبا وتشجيعا، لا سمعة ولا رياء، رضي الله عنه. طول القيام بين يدي الله رب العالمين في صلاة الليل، فمن أراد وضاءة في وجهه فعليه بقيام الليل. من ذاق عرف، ومن عرف اغترف، اغترف. فنور الإيمان يعلو وجوه الصالحين، أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. وكان يجذبهم إليه شيء آخر فوق ذلك كله، هو هذا القرآن الذي كان يتلو عليهم بين الفينة والفينة، أي بين الفين والفين، بعض من آياته البينات بصوته الشجي الرخيم ونبراته الحلوة الآثرة، فيسترين به القلوب القاسية ويستدر الدموع العاصية، فلا ينفض المجلس من مجالسه إلا عن أناس أسلموا وانضموا إلى كتائب الإيمان. إخلاص في الدعوة، إخلاص. الإخلاص إخوتاه يؤتي ثماره، لا بد. إذا أخلصت في عملك استجيبت دعوتك وظهرت ثمرة الإخلاص. إنما بقى السمعة والرياء تحبط العمل وتذهب ببهاء الوجه. فرضي الله عنهم أجمعين. وفي ذات يوم خرج أسعد ابن زرارة بضيفه الداعية مصعب ابن عمير ليلقى جماعة من بني عبد الأشهل ويعرض عليهم الإسلام، فدخل بستانا من بساتين بني عبد الأشهل وجلس عند بئرها العذبة في ظلال النخيل، فالتمع على مصعب جماعة قد أسلموا وآخرون يريدون أن يسمعوا، فانطلق يدعو ويبشر والناس إليه منصتون وبروعة حديثه مأخوذون، كما يقال تخرج من فمه الكلمات كحبات اللؤلؤ كسلاسل من ذهب تأخذ بالقلوب والأبصار والآذان. فجاء من أخبر أسيد ابن الفضيل صاحبنا، لم يدخل الإسلام بعد في هذه الفترة، وهذه قصة دخول الإسلام. فجاء من أخبر أسيد ابن الفضيل وسعد بن معاذ رضي الله عنهما زعماء الأنصار، سعد الذي اهتز عرش الرحمن عند موته رضي الله عنه، وكان سيدي الأوس. وطبعا يا جماعة الأوس والخزرج قبيلتان من قبائل اليمن، قبائل يمنية رحلت من بلاد اليمن بعد انهيار سد مأرب واستقروا في يثرب أو في المدينة. وكان سيدي الأوس، فجاء من أخبرهما بأن الداعية المكية قد نزل قريبا من ديارهما، وأن الذي جرأه على ذلك أسعد ابن زرارة. فقال سعد ابن معاذ رضي الله عنه لأسيد ابن الفضيل: لا أبا لك يا أسيد، يقول هذا مادحا، انطلق إلى هذا الفتى المكي الذي جاء إلى بيوتنا ليغري ضعفاءنا ويسفه آلهتنا، وازجره وحذره من أن يطأ ديارنا بعد اليوم. الله، شوف لسه ما دخلوش الإسلام، شوف بقى قلوبه كانت بتعاند اهي بتصد عن سبيل الله قبل الإسلام، تعالوا لنرى كيف كانوا بعد إسلامه. وسيد ابن الفضيل ذهب من أجل أن يتخلص من من؟ من مصعب، يطرده من المدينة ومع الحرب. تعالوا نشوف اللي حصل. ثم أردف يقول: ولولا أنه في ضيافة ابن خالتي أسعد ابن زرارة وأنه يمشي في حمايتي لكفيت كذلك، يعني سعد ابن معاذ ابن خالته مين؟ أسعد ابن زرارة. فقال له: روح أنت، أنا ده ابن خالتي هو اللي بيحميه، لو ما كانش كنت رحت أنا وكفيتك الأمر ده. أخذ أسيد حربته ومضى نحو البستان، فلما رآه أسعد ابن زرارة مقبلا قال لمصعب: ويحك يا مصعب، هذا سيد قومه وأرجحهم عقلا وأكملهم كمالا، أسيد ابن الفضيل، فإن يسلم تبعه في إسلامه خلق كثير، فاصدق الله فيه. عايز يبقى النهاردة الإخلاص يكون صادق، وأحسن التأني له، يعني عايزك يكون عرضك كده طيب ملائم، عشان ده زعيم، ده لو أسلم القبيلة كلها تسلم. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقف أسيد بن الحضير على الجمع ويفعل مجموعة من الجلسين كده، والتفت إلى مصعب وصاحبه وقال: ما جاء بكم إلى ديارنا وأغراكما بضعفائنا؟ اعتزل هذا الحي إن كانت لكما بنفسيكما حاجة. يعني الحريص على نفسه يمشي، وإلا القتل، تهديده وعيد. فيا ترى ماذا قال الداعية؟ هل تعصب وغضب؟ تعالوا لنرى. فالتفت مصعب إلى أسيد بوجهه المشرق بنور الإيمان وخاطبه بلهجته الصادقة الآثرة وقال يا سيد قومي. الله أكبر. شوف يا جماعة، شوف التهيئة والتمهيد. أنزل الناس منازلهم، ده أسيد زعيم سيد الأنصار. يا سيد قومي هل لك في خير من ذلك؟ شوف يخاطب العقل والقلب معا. يا سيد قومه، خلاص هو فتح الباب، أنزله منزلته. هل لك في خير من ذلك؟ يخاطب العقل بقى. وأسيد من العقلاء قال وما هو؟ قال تجلس إلينا وتسمع منا، فإن رضيت ما قلناه قبلته، وإن لم ترضه تحولنا عنكم ولم نعد إليه. الله أكبر. شو بقى العلم يا جماعة، والفهم والفقه وأسلوب الحوار، ودي المناظرات يا جماعة تحتاج إلى داعية هادئ قوي الحجة. إنما ممكن الخص يثيرك يغضبك عشان تغضب تشيط، فده انتصار له لأنها مناظرة، فمحتاجة الداعية إيه؟ هادئ قوي الحجة. ما تنفعش خاصة مع غير المسلمين، احذر خاصة الشباب، اسمع له وخاطبه من كلامه هو لا من كلامك أنت. ما تجيش تقول له قال الله وقال الرسول، هو لا يؤمن بدينك ولا يؤمن بقرآنك، فمهما قلت له هو لا يصدق بها. ولذلك عندما جاء قوم من الملحدين الذين لا يؤمنون بإله ذهبوا إلى أحد الأئمة الأعلام، قيل أنه الشافعي رضي الله عنه، قالوا له يا إمام نريد منك أن تدلل لنا على وجود إلهك بشرط ألا تقل لنا قال الله أو قال رسوله، فنحن لا نؤمن بإله ولا نصدق برسوله. عايزينك تقنعنا أن هناك لهذا الكون إله. هم يقولون الكون ده من خلق إيه؟ الطبيعة، جاء بالصدفة، واضح؟ فيريدون من يقنعهم بدون أنك تقول له قال الله أو قال الرسول. هو لا يؤمن بإله، فلما تقول له قال الله هو لا يؤمن بإله فكيف يصدق؟ فماذا فعل الإمام؟ أعطاهم موعدا وحدد لهم مكانا وزمانا، هيلقوا يوم كذا الساعة كذا في المكان الفلاني. في الموعد المحدد تعمد الشافعي أن يتأخر عن موعده ولم يذهب في الموعد، فلما تأخر قال بعضهم لبعض نحن على حق، لو كان للكون إله لجاء الشافعي ودل لنا على وجود إلهك، ما دام قد تغير إذن هو لا يقوى على التدليل. وبينما هم كذلك في سرورهم بهذا المعتقد الفاسد أقبل عليهم الشافعي وصل، فقال له في عجلة من أمرهم يا شافعي ألم يقل نبيكم محمد آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان؟ قال بلى، قال نبينا هذا، ولكن قبل أن تتعجلوا سألوني عن سبب تأخيري، أنا لم أخلف وعدا، سألوني عن السبب لماذا تأخرت. قالوا ولماذا تأخرت؟ قال: وقفت على شاطئ النهر أنتظر قاربا يحملني إليه، فلم أجد. عايز أركب مركب عشان أجيلكم، ما لقيتش مركب. قالوا: فماذا صنعت؟ قال: نظرت على شاطئ النهر فرأيت شجرة. كلام جميل، في شجرة موجودة على شاطئ النهر، فإذا بهذه الشجرة تتشقق إلى ألواح بمفردها. وأنا واقف كده جنبها لقيتها عمالة إيه؟ تتشقق ألواح شجرة. فقالوا: شجرة تتشقق بمفردها؟ قال: لا تتعجلوا وانتظروا حتى أفرغ من كلامي. وإذا بتلك الألواح ينزل اللوح تلو اللوح إلى النهر، اللوح نازلة لوحدها. وإذا بالألواح يركب اللوح فوق اللوح حتى صنع القارب. قارب بغير صانع؟ قال: لا تتعجل. وبعد أن صنع القارب خرج لي لوح منه، اللوح خارج من القارب، وحملني اللوح، راح شايلني ووضعني في القارب، ثم تحرك بي القارب وجئت إليكم. قالوا: يا إمام، هذا الكلام لا يصدقه العقلاء، لابد لكل صنعة من صانع. قال: أنتم تقولون ذلك؟ قالوا: نعم، الصنعة لها صانع. قال: يا قوم، سموات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالمجادل إن كان من غير المسلمين محتاج حجة قاطعة وقوية، ما تجيش تقول له هو كده، مش هو كده، خاطب عقله وقلبه. وهذا ما فعله مصعب رضي الله عنه. يا سيد قومه، هل لك في خير من ذلك؟ ايه رأيك في افضل من كده؟ قال: وما هو؟ قال: اجلس واسمع الينا، فان عجبك كلامنا قبلته، وان لم ترض عنه فارقنا ديارك ولن نعود اليك. وما كلام جميل. فقال أسيد: لقد انصفت. وركز رمحه في الارض وجلس. قعد خلاص، انت كده هيأت ان يسمع. هنعرض لك بقى دعوتنا بتقول ايه. فأقبل عليه مصعب يذكر له حقيقة الإسلام، يعني إسلام، ويقرأ عليه شيئا من آيات القرآن. وطبعا لابد أن تكون القراءة ملائمة لما تقول، لازم يا جماعة نراعي المقام والحال. يجي بعض الإخوة للأسف مثلا يكون عقد زواج، ودعين الناس عشان يقول كلمة في العقد ده، يروح يتكلم عن الموت والقبر، سبحان الله العظيم، ويتكلم عن القيامة. في الزواج يا ابني الله يبارك لك، الله يصلح حالك، ده زواج يا ابني، اختار الموضوع الملائم للواقع. والله يا جماعة حاجة غريبة فعلا. واحد تاني يبقى مش عارف برضه في زواج يتكلم عن الطلاق، ده لسه لم يتزوجوا، تتكلم عن الطلاق وأحكامه، حاجة غريبة. فلابد أن يكون المقال موافقا للحال. لما تدعى في مجال شوف انت الدعوة لإيه. يعني مثلا يدعوك واحد مثلا بيفتتح شركة، مثلا عايزك يا شيخ تروح مثلا تقول له كلمة في الافتتاح كده يفتتح، يعني من باب التيمن بالقرآن والسنة، تروح تتكلم عن ايه؟ تكلمه عن شكر النعم، دي نعمة ازاي يشكرها، مش تروح تكلمه بقى عن الزلازل والبراكين. يا اخ الله يبارك لك، الله يهديك، هو لسه فتح الراجل؟ لسه ما فتحش. تروح تكلمه عن الضرائب، بس انا خايف عليك، انت مأمن ولا مش مأمن، في ضرائب؟ يا عم الله يبارك لك، الله يبارك فيك. فاذا الموضوع لازم يكون موافق الحال. ويقرأ عليه شيئا من آيات القرآن فانبسطت أساريره وأشرق وجهه وقال: ما أحسن هذا الذي تقول، وما أجل ذلك الذي تتلو. القرآن ده جميل قوي. كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في الإسلام؟ أعمل إيه عشان أدخل الدين ده؟ خلاص شاء الله له هداية. فقال له مصعب: تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي ركعتين. طيب روح بقى يا سيد البيت بقى اغتسل. لا، وانا لسه استنى لما اروح البيت. لا، في البئر اللي جنب مصعب وبدا يغتسل. ما هو البستان في بئر، لسه هروح. لا، اذا احنا بنقول كده خير البر عاجله، ما تقولش زي بعض المسلمين للاسف يعني اللي هم بعيد عن الساعه شويه ما بتصليش يا فلان. تيجي له مثلا احنا في وقت العصر، طب ما تصلي العصر. بس انا ما صليتش الصبح ولا الظهر، هبدا من بكره من اول اليوم. سبحان الله العظيم، حاجه غريبه قوي. وما ادراك انك اصطبت الى الغد. وواحد ثاني يقول لك: لا انا هبدا ان شاء الله من يوم الجمعه. وجماعه موسميين في رمضان، بس في رمضان ما شاء الله الولايه تجيلهم. فين اخوه الصالح يحضر له؟ فين؟ في رمضان ما شاء الله، تلاقيه والي في رمضان. ويجيب لك كمان التمر كده تحت الفطار، ما شاء الله يفطر الصائمين ويلبس لك العبايه. ورمضان خلص، فين؟ ان شاء الله السنه الجايه بقى. السنه الجايه تشوفه ان شاء الله في رمضان، تشوفه. هو ده شغله مع رمضان بس. سبحان الله العظيم يا جماعه، رب رمضان هو رب شوال، رب جميع الشهور. وفي جماعة بتوع الجمعة بس، والله يجي لك كل جمعة إن شاء الله عليه. ربنا يفقهنا في الدين، اللهم آمين. فأسيد هو عايز يخش الإسلام، مصعب قال له تعمل إيه؟ فقام إلى البئر فتطهر بمائها وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلى ركعتين. فانضم في ذلك اليوم إلى كتائب الإسلام فارس من فرسان العرب المرموقين وسيد من سادات الأوس المعدودين، كان يلقبه قومه بالكامل. شوف بقى مكارم أخلاقه، كان قومه في الجاليه يسموه الكامل لرجاحة عقله ونبالة أصله ولأنه ملك السيف والقلم. فارس إضافة كان كاتب وقارئ في وقت نظر فيه أن يوجد الكاتب والقارئ، إذ كان بالإضافة إلى فروسيته ودقة رميه قارئا كاتبا في مجتمع ندر فيه من يقرأ ويكتب. وقد كان إسلامه سببا في إسلام سعد بن معاذ، وهنجيله سعد إن شاء الله، الله يرضى عنه. بمجرد ما رجع أسيد شاف سعد بن معاذ متغير، قال: يا أسيد جئت بوجه غير الوجه. وشوف علامات الإيمان ده. قال: يا سعد اذهب واستمع إلى الداعية. روح اسمع له، أنا مش هقول لك، روح اسمع له. وسعد رخم من العظماء. ما فعله أسيد فعله سعد، وما فعله مصعب مع أسيد فعله مع سعد، فكان إسلامه رضي الله عنه. وهنيجي إن شاء الله لوقفة معه رضي الله عنه. وكان إسلامهما معا سببا في أن تسلم جموع غفيرة من الأوس، وأن تصبح المدينة بعد ذلك مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموئلا وقاعدة لدولة الإسلام العظمى. أولع أسيد بن حضير بالقرآن. يعني إيه الولع؟ بمعنى الارتباط الشديد، الحب الشديد، مغرم بالقرآن، متعلق تعلقا كاملا بالقرآن. القرآن يا جماعة، كثير من المسلمين لا يعرفون القرآن إلا على مائدة رمضان فقط، وبعد رمضان يغلق المصحف. ودي مصيبة يا جماعة، وهذا من هجر القرآن. خلي القرآن منهج حياة، لازم يوميا يا جماعة يكون لك حال مع القرآن. أولع سيد بن الحضير بالقرآن منذ سمعه من مصعب بن عمير، ولع المحب بحبيبه، وأقبل عليه إقبال الظامئ على المورد العذب في اليوم القائم، وجعله شغله الشاغل، فكان لا يرى إلا مجاهدا غازيا في سبيل الله أو عاكفا يتلو كتاب الله، وكان رخيم الصوت مبين النطق مشرق الأداء، تطيب له قراءة القرآن أكثر ما تطيب إذا سكن الليل ونامت العيون وصفت النفوس. وكان الصحابة الكرام يتحينون أوقات قراءته ويتسابقون إلى سماع تلاوته، كله بينتهي فرصة من يسمعه بيقرأ وينفق له. فيا سعد من يتاح له أن يسمع القرآن منه رطبا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد استعذب أهل السماء تلاوته كما استعذبها أهل الأرض. الملائكة يا جماعة كانوا ينصتون لسماع القرآن من أسيد. ففي جوف ليلة من الليالي كان أسيد ابن الحضير جالسا في مربده. المربد المكان الفضاء خلف الدار، يعني مكان كده فاضي، كان جالسا فيه، وابنه يحيى نائم إلى جانبه. ابنه يحيى، مش انت يحيى، ابنه نائم إلى جانبه، وفرسه التي أعدها للجهاد في سبيل الله مرتبط غير بعيد عنه، يعني مربوط بجواره. وكان الليل وادعا ساجيا، ساكن هادئ جميل، وأديم السماء رائقا صافيا، السماء صافية، وعيون النجوم ترمق الأرض الهاجعة بحنان وعطف. فتاقت نفس أسيد ابن الحضير لأن يعطر هذه الأجواء الندية بطيوب القرآن، فانطلق يتلو بصوته الرخيم الحنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فإذا به يسمع فرسه وقد جالت جولة كادت تقطع بسببها رباطها، فسكت، فسكنت الفرس وقرت، فعاد يقرأ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فجالت الفرس جولة أشد من تلك وأقوى، فسكت، فسكنت، وقرر ذلك مرارا، فكان إذا قرأ أجفلت الفرس وهاجت، فإذا سكت سكنت وقرت. فخاف على ابنه يحيى أن تطأه، فمضى إليه ليوقظه، وهنا حانت منه التفاتة إلى السماء، نظر إلى السماء فرأى غمامة كالمظلة لم ترى العين أروع ولا أبهى منها قط، وقد علق بها أمثال المصابيح، فملأت الآفاق ضياء وسناء وهي تصعد إلى الأعلى حتى غابت عن ناظريه. فلما أصبح مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه خبر ما رأى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة كانت تستمع لك يا أسيد، ولو أنك مضيت في قراءتك لرآها الناس ولم تستتر منهم. الملائكة نزلوا لسماع القرآن من أسيد بن الحضير. وكما أولع أسيد بن الحضير بكتاب الله فقد أولع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كما حدثه عن نفسه أصف ما يكون صفاء وأشد ما يكون شفافية وإيمانا حين يقرأ القرآن أو يسمعه، وحين ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب أو يحدث. وكان كثيرا ما يتمنى أن يمس جسده جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الأمنية يا جماعة، أمنية أسيد أن جسمه يمس جسم النبي، شوف الحب، يريد أن يلصق بدنه ببدن رسول الله، كانت أمنية عنده وقد حققها الله له، وقد أتيح له ذلك ذات مرة. ففي ذات يوم كان أسيد يطرف القوم بملحه، الملح يعني الدعابة أو النكتة، ليست الصادقة لا الكاذبة، دعابة. فإسلامنا لا يمنع المزاح بل يضع له ضوابط، المزاح في الإسلام له ضوابط. النبي عليه الصلاة والسلام كان يداعب أصحابه ويمازح أتباعه صلى الله عليه وسلم، ولكن بصدق لا بكذب. من هذه الصور جلس صهيب الرومي يوما مع رسول الله يأكلان الرطب، أسين الرطب التمر له عمز العجوة الطري المستوي. صهيب كان بإحدى عينيه رمد، يعني عين ورمة، عنده مرض في عين واحدة فورمة كده، النبي بيأكل معاه الرطب. فأراد النبي أن يمازح صهيبا فقال له: يا صهيب، كيف تأكل الرطب وبعينك رمض؟ تتأكل زي عينك ورمة. فضحك صهيب وقال: آكل بعين الثانية يا رسول الله. دعابة، مزاح، تأليف القلوب، هكذا كان النبي. في يوم جلس مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأكلان التمر، عارفين بقى التمر بقى اللي هو البلح الجاف الناشف اللي بتفطروا عليه في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام يأكل التمرة وينزع النواية يحطها أمام سيدنا علي الله يرضى عليه، يأكل التمر ويحط النواية فين؟ أمام علي. فارغوا من أكل التمر، الطبق خلص، النواية كله فين؟ أمام سيدنا علي، ما هو علي بيأكل يحط قدام منه والنبي يأكل يحط قدام سيدنا علي. فقال له النبي مداعبا: يا علي، أكلت التمر كله؟ يعني النواية كله قدام، أكلت التمر كله؟ فضحك علي وقال: وأنت يا رسول الله أكلت التمر بنواه؟ ما هو فيش أمام النبي نوى. دعابة، هكذا كان إسلامنا. الإسلام يا جماعة مش بص بقى عارف ايه في ايه مالك ايه محمد ليه مكسر ليه على طول عامل لي 111 وقافل ليه؟ مشكلة كبيرة يا جماعة، بيخلي نفسه. انتوا عارفين يا جماعة ان الطب اكتشف ان البسمة والضحكة تطيله في العمر، تبارك لك في وقتك، تبعد عنك العلل والأمراض، لأنك طول ما أنت مكشر الدنيا سودة. والله العظيم زانق نفسك وكابت نفسك سبحان الله، وكابت اللي حوالين منك، موقر الناس إذا وجعتني أنا هقعد أفد كل شوية ليه؟ مشكلة. النبي كان لا يرى إلا بسامة، البسمة يا جماعة، البسمة، البسمة، ابتسم. شوف انت زي العسل حاجة على طول مبتسم، عشان كده انا بحبك والله، دايما مبتسم سبحان الله، البسمة. شوف محمد، شوف عمر يا واد ابتسم. والله يا جماعة النبي كان يداوي أصحابه ويمادح أحبابه صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة لو عرفنا نبينا لانصلحت جميع أمورنا، والله يا جماعة لو عرفنا النبي وفهمنا سنة النبي ما كانش ده حل. المرأة العجوز تأتي النبي يوما: يا رسول الله هل أدخل الجنة؟ ست كبيرة في السن. قال: الجنة لا يدخلها عجوز. الست باكت وتبكي، فضحك النبي وأخبرها: يعني عندما تدخلين الجنة هتعودي على سن الشباب. فهو مزحها بالصدق، الست جنت خطأ تبكي، تبقى أنا ضايعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يداعب زوجاته ويقول: يا عائش، يدلع عائشة رضي الله عنها: زوج بقى، زوج عبادة، زوج، هو دلوقتي زوج. في المدينة عائشة تقول: رأيت غلمان الحبشة يلعبون في ساحة المسجد، فقال لي النبي: أتريدين أن تنظري يا عائشة، عايزة تتفرجي؟ نعم يا رب. أيوة طبعا عايزة أتفرج. تقول: فسطرني النبي على باب الحجرة. خلي بالك، وقف النبي على باب الحجرة كده. تقول: وصعدت على ظهر النبي، وضعت ذقني على كتفه، وخدي على خدي. ما تصلوا عليه. شوف المشهد الإيماني الجميل ده يا جماعة. شوف بقى زوج وزوجة بقى، آدي الإسلام. تقول: أنظر يقول لي النبي: أيكفيك يا عائش؟ يعني كفاية كده؟ أقول: لا يا رسول الله، وعلى رأي النوري ليس بعد، ما زال يعني كمان شوية. فينتظر النبي: أيكفيك يا عائش؟ ليس بعد، ما زال. تقول: والله ما بي من رغبة في المشاهدة، ولكن كنت أفعل هذا حتى تعلم نساء النبي قدري عند رسول الله. شوف منزلتي عند النبي رضي الله عنه. وعند الإمام أحمد تقول عائشة: خرجت يوما في سفر مع رسول الله، يقول: فقال النبي للقوم: تقدموا. فتقدم القوم. النبي في مؤخرة الله المسيرة مع مين؟ عائشة. تقول: فقال لي: أتسابقينني يا عائشة؟ الله أكبر. النبي يا جماعة تسابقيني؟ نجري يعني قصاد بعض؟ من ليصدق؟ يا الله، قلت أسابقك يا رسول الله. أيوة. تقول: فسبقت النبي فسبقته. من اللي سبق؟ عائشة. طبعا خفيفة، جسمها خفيف ولسه صغير السن، والنبي تجاوز الخمسين وزيادة. تقول: ومرت الأيام. خلي بالك بقى، شوف يا جماعة، شوف الحكمة. هذا هو محمد بن عبد الله، عشان تعرف كيف بنى الأمة. تقول: مرت الأيام، فلما ملئت لحما جسمي بدأ يثقل، خرجت يوما في سفر مع رسول الله، فقال النبي للقوم: تقدموا. فتقدموا، لا من فيه. ثم قال لي عائشة: أتسابقينني؟ قلت: أسابقك يا رسول الله. فسابقت النبي فسبقني النبي، فضحك النبي، ثم قال: يا عائشة، هذه بتلك. يعني واحدة بواحدة، محدش صلى عليه. يا جماعة، لما تيجي تبص في أي جهة للنبي تجد الكمال البشري اتجسد في النبي. لو هتتكلم عن مزاح النبي تحس إن الكمال البشري كله في النبي. في المسألة دي الجد والحز تحس إن الكمال البشري في الجد والحز. سبحان الله. الدعوة تحس إن الكمال البشري تجسد فيه كداعية. سبحان الله العظيم يا جماعة، كمال بشري تجسد في رسول الله. يداعب بس الضوابط: تأليف للقلب، تزكية بالحق دون الكذب، فيش كذب. ها، سلمة كانت تحت خادم لرسول الله اسمه، ربنا يذكرنا بالاسم، رافع، وكان خادما للنبي. سلمى زوجته في يوم راحت تشتكي للنبي. هتشتكي ليه؟ مزعلها زوجها، مزعلها. فالنبي استدعاه: لما تؤذي سلمى؟ قال: يا رسول الله، هي آذتني. قال: يا سلمى، لما تؤذينه؟ ربها، شوف بيصلح اهو، يسمع لكل الأطراف. قالت: يا رسول الله، كان يصلي، يعني هو بيصلي في البيت نافلة مثلا، فأخرج ريحا، هو بيصلي أخرج ريح، بلغة المغرب بص بص. لا من عندكم إيه؟ تنفس. طيب، تنفس بلغة المغرب، طلع ريح هو بيصلي وبيكمل صلاته. تقول: فقلت له: يا رافع، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من أخرج الريح فليتوضأ. يعني خلاص بقى اقطع صلاتك وروح اتوضأ. تقول فقام فضربني فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقال ما أمرتك إلا بخير. يعني ايه يعني بتقول لك بتنصحك هكذا كان يضحك النبي. كان في مداعبة. ايوه يا جماعة انا عايزك تكون هين لين بس جميل كده مع المسلمين. انت مسلم يا اخي. بزعل بقى لما يجي كده واحد ناس مكسر تبعدوا عنه سيبوه بقى ده خلاص كده بقى ما ينفعش تتكلم معاه. يا جماعة عايزين صدورنا تكون رحمة عايزين نسمع لبعض ولما حد ينصحك اسمع للنصيحة خدها بصدر الرحمة زعلش منه ما تزعفش منه ليه تزعف منه بينصحك يا أخي لله اسمع اسمع للنصيحة ويعمل دي ماشي أخلص ده ولا إيه؟ لا مش أخلص لسه هنكمل خلاص أهو. فالملح يعني مثلا فكاهة دعابة زي ما أنت بتشكيها أثناء الدرس ساعات نقول لك دعابة ليه يا جماعة؟ لأن النفوس تمل وتكلف. فمن فقه الداعية بقى إنه دايما كده إيه يعني يقول لك ايه يطر القعدة شوية خليها مش على طول قال ابو واحد ماشي لازم برضو كده تخرج كده الناس بتنام فلازم تلحق عشان ما ينام ملحة كده حلوة تفوقه. فأسيد بقى قاعد مع بعض الأنصار كده بيقول الملح بتاعته الجميلة والأخبار الحلوة كده والغرائب. وذلك جماعة السلف كانوا بيألفوا كتب في الأمور دي. يعني ابن القيم له كتاب اسمه أخبار الحمقى والمغفلين. والله العظيم نقل أخبار الحمقى والمغفلين. يعني أنا بقول لك لما تكون حزين أو متضايق هات الكتاب ده واقرأ هتقعد تضحك لما تزعج الجيران من أخبار الحمقى والمغفلين كله بالصفر بيحكي فيها أخبار ناس حمقى فعلا. يعني من ضمن ما بيحكي قصة أحمق راح يحج بيت الله الحرام فبيقول لك لما راح كده عند البيت الحرام عند الكعبة فبصر منه لقى ناس كتير قوي جايين ورا منه اللي بيلبوا. فبيقول لك راح جاري وراح عند الكعبة وقال اللهم اغفر لي قبل أن يداهمك الناس. يعني الحقن أنا بسرعة لا عشان في ناس جديد جاي عقله على قد أنا بقول له إيه. فبقول لك لما تكون متضايق اقرأ الكتاب بتاع أخبار الحمقى وإيه والمغفلين. وفي كمان كتاب اسمه الأذكياء للجاحظ برضه حاول تقرأه هتلاقي فيه طرف جميلة جدا وملح حلو قوي ماشي. ما هو لازم يا جماعة النفوس بتمل لازم كده روحوا عن القلوب بس بالحق وبالصدق. فقاعد بقى أسيد بملحة كده فغمزه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاصرته بيده يعني في جنبه كده راح إيه خبطه كأنه يستحسن ما يقول. يعني النبي عجبه الكلام اللي بيقوله الحكاوي الحلوة الجميلة دي. الله هو يا جماعة هو يستحسن ما يقول بيداعب أصحابه. فقال أسيد أوجعتني يا رسول الله الضربة دي وجعتني فقال عليه الصلاة والسلام اقتص مني يا أسيد تعال خذ حقك مني. فقال أسيد إن عليك قميصا انت لابس إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص في نغمة الثانية. لما أنت ضربتني هنا ما كانش في قميص ما كنتش لابس قميص. أنا عايز من الآخر عايز النبي يخلع عشان ياخد حقه ما هو ليه أمنية عايز يحققها رضي الله عنه. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه عن جسده فاحتضنه أسيد وجعل يقبل ما بين إبطه وخاصرته وهو يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنها لبغية كنت أتمناها منذ عرفتك وقد بلغتها الآن. أمنيتي إن أنا جسمي يلمس جسمك وحققت الآن. شوف الحب يا جماعة الصادق عايز جسمه يلمس جسم النبي وقد كان الرسول صلوات الله عليه يبادل أسيدا حبا بحب ويحفظ له سابقته في الإسلام وزود عنه يوم أحد حتى إنه طعن 7 طعنات مميتات في ذلك اليوم. يوم أحد يا جماعة وقف كده يدافع عن النبي، ضرب 7 طعنات مميتات من أجل النبي محمد دفاعا عن رسول الله. وكان يعرف له قدره ومنزلته في قومه، فإذا شفع في أحد منهم شفعه فيه. وهنا يا جماعة دي مهمة جدا، لما يجي حد يطلب منك مثلا أو يشفع في إنسان آخر اقبل شفاعته. قوة الإيمان يا جماعة، يعني يجي يقول لك يا حاج الأخضر مثلا سامح النوري مثلا، يعني إذا كان بينكم خلاف خلاص الشيخ بيقول لك سامحه اقبل الشفاعة فيه فربنا يرضى عنك. بنروح يا جماعة لبعض الناس للإصلاح، يا فلان ابنه مقاطع ابنه، والله العظيم يا جماعة مقاطع ابنه مش عايز ابنه يخش بيته، والولد خلاص بيبكي عايز أبوه يرضى عنه، والولد ما هو ظالم، وتروح للأب يرفض شفاعتك ويقسم ما يقابل ابنه. سبحان الله، شوف تحولنا ليه يا جماعة. الإسلام دين جميل يا جماعة، يقول لك اقبل الشفاعة، اقبل في العصر جالك فلان ده جماعة يقول لك ولاد البلد. شوف بقى هنقول بقى شوف يعني شوف حتى الأخلاق، وإن كان بعيد عن الدين ما بالك بقى إذا كان معاها الدين. يعني ولاد البلد في الحتة الشعبية في بلادنا يقول لك مثلا في الخصومات فلان ده الراجل ده مثلا منزله في المكان ده وراح، يقول لك خلاص أدام أنت جيت كل حاجة خلص هتنازل عن حق ويكبر للراجل. ما بالك بقى إذا جالك شيخ ولا إمام ولا داعية بيشفع في فلان ترده وتغلق الأبواب. سبحان الله العظيم، أمر غريب فعلا، يعني أمر ويتعصب وكرامتي وإزاي وأنا فشوف النبي علمنا الأدب ده يا جماعة. النبي كان يقبل شفاعة أصحابه في بعضهم البعض. شوف النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم. حدث أسيد قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أهل بيت من الأنصار فيهم محاويج وجل أهل ذلك البيت نسوة، فقال عليه الصلاة والسلام لقد جئتنا يا أسيد بعد أن أنفقنا ما بأيدينا، فإذا سمعت بشيء قد جاءنا فاذكر لنا أهل ذلك البيت. يعني جاء يقول لي رسول الله في أهل بيت كده فقراء ومحتاجين عايز لهم عطاء، قال له لأ، قال له المال اللي كان عندي كله وزعته فانتظر إن جاءنا مال تعال لي قول لي ذكرني بأهل البيت دول. شوف اللي حصل بقى يا جماعة، يقول فجاءه بعد ذلك مال من خيبر فقسمه بين المسلمين فأعطى الأنصار وأبذل، يعني أعطاهم عطاء وفيرا، وأعطى أهل ذلك البيت وأبذل. فقلت له جزاك الله عنهم يا نبي الله خيرا بقى سيد. فقال عليه الصلاة والسلام وأنتم معشر الأنصار جزاكم الله أطيب الجزاء، فإنكم ما علمتم عفة صبر، وإنكم ستلقون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض، أو كما قال النبي. أثرة يعني بعد موتي هناك أناس يستأثرون بالدنيا دونكم ولا تجدون أنتم شيئا، خلي بالك بقى فاصبروا. قال أسيد فلما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم بين المسلمين مالا ومتاعا، فبعث إلي بحلة فاستصغرتها، يعني بعث لي كده قميص أو حلة ثياب لأن أنا حسيت أنها قليلة يعني. فبينما أنا في المسجد إذ مر بي شاب من قريش من المهاجرين بقى عليه حلة سابغة، يا سلام، يعني طويلة واسعة وجميلة من تلك الحلل التي أرسل إلي منها عمر، وهو يجرها على الأرض جرا يعني غالية وثمينة. فذكرت لمن معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون أثرة من بعد، يعني الناس هيأخذوا الدنيا دونكم، وقلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق رجل إلى عمر وأخبره بما قلت، فجاءني مسرعا وأنا أصلي فقال صل يا أسيد. فلما قضيت صلاتي أقبل علي وقال ماذا قلت؟ فأخبرته بما رأيت وبما قلت، فقال عفى الله عنك، تلك حلة بعثت بها إلى فلان وهو أنصاري عقدي بدري أحدي. خلي بالك يعني دينك الشاب ده، ده أنا بعتها الرجل من الأنصار عقبي يعني شهد العقبة، بيعة العقبة، شوف المنازل والأسف. عقبي بدري وكمان شهد غزوة بدر، أحدي يعني كمان شهد غزوة أحد، شوف المكارم دي كلها. فعشان كده أصرت بالحلة الجميلة دي لمنزلته في الإسلام، فشراها منه هذا الفتى القرشي ولبسها، يعني هو باعها للشاب ده، أنا لم أعطيها لهذا الشاب. أفتظن أن هذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في زماني؟ إن هل تفتكر أن أنا ممكن أظلم في زماني أنا؟ فقال أسيد: والله يا أمير المؤمنين لقد ظننت أن ذلك لا يكون في زمانك. لم يعش أسيد بن الحضير بعد ذلك طويلا، فقد اختاره الله إلى جواره في عهد عمر رضي الله عن عمر وعنه، فوجد أن عليه دينا مقداره 4000 درهم، ده زعيم من زعماء الأنصار، ماتوا عليه دين 4000 درهم. فهم ورثته ببيع أرض له لوفاء ديونه، كان عنده أرض الورث قالوا نبيعها عشان نسد به الدين، طبعا لو بيعت الأرض يضيع أولاده. فماذا صنع عمر؟ فلما عرف عمر ذلك قال: لا أترك بني أخي أسيد عالة على الناس. ثم كلم الغرماء يعني أصحاب الدين، فرضوا بأن يشتروا منه ثمر الأرض 4 سنين، كل سنة 1000. كلمهم عمر فرضي، قالوا خلاص هنشتري الثمار بتاعة الأرض لمدة 4 سنين، السنة 1000 درهم، ونقد إيه الدين، وتبقى الأرض لأولاد أسيد ابن الحضير. وصدق الله إذ يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولذلك إخوتي قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال المفسرون: هذا عند موتهم تأتيهم الملائكة ألا خوف عليهم، فيقولون: طب أولادنا من بعدنا، ولا تحزنوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية. إذن العبد الصالح يؤمنه الله في الدنيا ويؤمن ذويه من بعده بعد موته، وكان أبوهما صالحا، فصلاح الآباء يعود على الأبناء. أراني بهذا القدر قد وصلت إلى الوقفة 21 مع صحابي جليل جليل، قال عنه عمر رضي الله عن عمر: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. إنه باختصار شديد حبر هذه الأمة وعالمها. دعا له النبي دعوة إن ذكرناها عرفتموه. قال له النبي: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، تراه من يكون صاحبنا، إن كتب لنا البقاء فسوف يكون لنا معه اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.